بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا في هذه الليلة، ليلة الخميس 26 من شهر رمضان، ليلة 27 من هذا الشهر. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: هل لليلة 27 من شهر رمضان خصوصية في احتمال كونها ليلة القدر؟ نحن نعيش هذه الليلة. ليلة القدر أحبتي ليلة مباركة بنص كتاب الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي خير من ألف شهر بنص كتاب الله عز وجل، وفيها يفرق كل أمر حكيم كما جاء في سورة الدخان، فيقدر الله فيها كل ما هو كائن في السنة، يقدر فيها مقادير الخلائق على مدار العام، يكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والناجين والهالكين والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في السنة المقبلة يكتب في هذه الليلة. هذا هو التقدير الحولي، في تقدير يومي، تقدير أسبوعي، تقدير سنوي، تقدير عمري. أما التقدير اليومي فترفع الأعمال لله مرتين: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. في تقدير أسبوعي تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. في تقدير سنوي في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. في تقدير في نهاية العمر عندما تقبض الروح وتطوى صحيفة الأعمال وترفع إلى الله جل جلاله لتشهد للمحسن بإحسانه وعلى المسيء بإساءته وتفريطه: وليس يا قوم يستوي سعي مان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع: طوبى لمن خدم. ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال ربي جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلم بهذه الليلة، أخبر بها من قبل الله عز وجل، لكنه أنسيها. في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى تخاصم رجلان من المسلمين، قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفعت من قلبي فنسيت تعيينها، وعسى أن يكون خيرا لكم. لكن كان من شؤم الخصومة والملاحة أننا حرمنا تعيين هذه الليلة، ولعل هذا خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة 27 من شهر رمضان هي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، بل لعلها أرجى هذه الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الأوتار. الأوتار 21، 23، 25، 27، 29، هذه أوتار العشر. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. العلماء اجتهدوا في يعني كل واحد اجتهد في ليلة من هذه الليالي الوترية يتحراها فيها. يعني من العلماء من كان يتحراها ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، وتحريها في ليلة 27 رجحه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وذكروا أنها أرجى ما تكون في هذه الليلة. كان الصحابي الجليل أبي بن كعب يقسم أنها في هذه الليلة، يقسم أن في هذه الليلة، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: قلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تطلع يومئذ، الشمس يعني تطلع يومئذ لا شعاع لها. الصحيح في تفسير كلام أبي بن كعب أنها في هذه السنة فعلا كانت ليلة 27، لكن لا يلزم أن تكون في كل سنة وفي كل عام ليلة 27. ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول: اختار جمع أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر، بل تنتقل في لياليه، وقالوا: لا تجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك. أبي بن كعب صحابي جليل، أقرأ الصحابة، أقرأهم للقرآن الكريم أبي بن كعب في الحديث الصحيح: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني أعلمهم بعلم المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فالصحيح أن هذه الليلة تتنقل، فسنة تكون 21، 23، 25، 29، لكن من أرجى الليالي أن تكون فيها ليلة القدر هذه الليلة التي نحن فيها الآن. ولأن إخواننا في الشرق عاشوا هذه الليلة، قد تكون انصرمت عندهم الآن، لكن انطباعات كثير منهم واتصلوا من اتصالات هاتفية كثيرة، قالوا: عندنا شعور غالب أن هذه الليلة، يقصدون الليلة هذه، هي ليلة القدر بما رأينا من إشارات وانطباعات وكذا وكذا. الله أعلم، هذه توسمات، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فنسأل الله ألا يحرمنا شهود هذه الليلة، سواء كانت في هذه الليلة أم كانت في غيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يشرع الدعاء في هذه الليلة بما يتيسر للمسلم من خيري الدنيا والآخرة، ومن آكد الدعوات المأثورة ما جاء في حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. ودليل هذا من السنة حديث أبي بن كعب أيضا قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطلع يومئذ لا شعاع لها. في لفظ آخر في صحيح مسلم: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. فارفعوا الهمة واجتهدوا في هذه الليلة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيها إلى الصالح من القول والعمل، وأن يتقبله منا بقبول حسن، اللهم آمين. السؤال التالي يقول: درست الثانوية لكن في الاختبار أصابني مرض بسببه، لم أنجح في الامتحان، استخرجت شهادة مقابل مبلغ من المال، ماذا تريد مني يا عبد الله؟ فعل يعني لقد فعلت فعلتك التي فعلت، فماذا تريد مني الآن يا ولدي؟ أقول لك يا حبيبي، طبعا ما فعلته لا يحل لك، فإن المؤمن لا يكون كذابا، المؤمن قد يكون جبانا وقد يكون بخيلا لكن لا يكون كذابا، ومن غش فليس منا، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لقد روى البخاري في صحيحه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال لها: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. إيه معنى إن تشبعت من زوجي؟ تدعي أمام ضرتها أن زوجها يعطيها من الحظوة والمكانة أكثر من الواقع لكي تغيظ ضرتها. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع هو المتكثر بأكثر مما عنده، يرائي به أو يتكبر، عياذا بالله من الخزلان. فتوب إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يقيل عثرتك وأن يغسل حوبتك وأن يوفقك إلى إصلاح ما أفسدت، بارك الله فيك. السؤال الثالث، أخت تسأل: لو أن لها أختا مريضة نفسيا علاجها مكلف، والدها على المعاش، يمكن تدفع هي وإخوتها مصاريف علاج أختهم من زكاة المال؟ طبعا ينفع يا بنتي، الزكوات الواجبة تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. من هو الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية لتحقيق حاجاته الأساسية؟ ولا شك أن الدواء والعلاج من الحاجات الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى، فإذا تقاصرت إمكانات الفقير الشخص عن تلبية ضروراته العلاجية شرع تغطيتها من أموال الزكاة، والأخت الفقيرة المحتاجة من أولى من تبذل لهم الزكاة، لأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سؤال حول زكاة الفطر، تعجيلا وتأجيلا، إيش القاعدة الضابطة في هذا؟ يعني في خلال أيام يأتي الوقت المعتاد عندنا لبذل زكاة الفطر، فما القاعدة الفقهية الضابطة؟ صدقة الفطر ينبغي إخراجها قبل صلاة العيد، لما في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أداها يرجع الضمير إلى زكاة الفطر، فهي لا تزال زكاة فطر كانت قبل الصلاة أو بعدها، لكن نقص أجرها في أجر خاص لزكاة الفطر إذا أديتها قبل الصلاة. بعد الصلاة تراجع هذا الأجر وأصبحت كغيرها من الصدقات في الأجر، لكن لا ترقى في المثوبة إلى أجر زكاة الفطر. استحب جمهور الفقهاء إخراجها قبل صلاة العيد، وأجازوا إخراجها إلى مغرب يوم الفطر، معلش بعد الصلاة، لكن لا تتوانى لا تتهاون، لأنك إن أخرتها عن يوم العيد فقد وقعت في الحرام بارك الله فيك. وعلى من يوكل غيره في إخراج هذه الصدقة أن يحتاط لذلك، فإن كان وكيله سيقرضه مبلغ الصدقة ويتقاضاه منه لاحقا فلا حرج في أن يرسل إليه مال الصدقة متى شاء. أما إذا كان لن يخرج الصدقة إلا إذا تسلم المال ممن وكله فلا بد له من إرسال المال قبل العيد حتى يمكنه من إخراجها في ميقاتها المقرر شرعا. أما تبكيرها عن يوم العيد أول وقت إخراجها موضع نظر بين أهل العلم، منهم من أجاز تقديمها قبل العيد بيومين وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وبلغ بها بعضهم 3 أيام قبل العيد لما جاء في المدونة من قول مالك. أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. القول الثاني أنه يجوز إخراجها من أول شهر رمضان وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعي. ليه؟ قالوا لأن سبب الصدقة الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول. بل نقول إن من بعض أهل العلم من يجوز إخراجها من بداية الحول، هذا قول بعض الأحناف وبعض الشافعية، قالوا لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال، لكن هذا القول مرجوح. إذن الأمر في تقديمها واسع، لكن الخير كل الخير في الاتباع. لا ينبغي تقديمها على العيد إلا بالقدر الذي تتمكن فيه الجهات المشرفة على جمع الزكاة من إحصائها وتنظيمها وتقديمها إلى الفقراء قبل الصلاة ليتحقق مقصودها شرعا، وهو إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بعض المواضع تحتاج إلى أسبوع إلى أسبوعين لتتمكن من ذلك الجهة المنظمة للزكاة، وإلا وقعنا في المحظور المقابل. أنت خايف يعني تقدمها على العيد بأسبوع، فممكن لو أنك أرسلت بها متأخر ستلجئ الجهة المستقبلة للزكاة أنها تؤخر توصيلها للفقراء عن يوم العيد، يبقى وقعنا في محظور مقابل وهو محظور أشد. فينبغي أن المعنى ده يخص فيه الاعتبار، أن احنا نبادر في إخراج زكاة الفطر قبل العيد بمدة كافية، المدة التي تتمكن فيها الجهة التي تستقبل الزكاة من ترتيبها من تنظيمها من إحصائها من توصيلها إلى المستحقين بحيث يتمكنون من إغناء الفقراء بها في هذا اليوم. الإخوة المتصلون بنا من الخارج، ادعوا الله لنا في هذه الليلة، نحن ندعو الله لأنفسنا ولكم بالدعاء المأثور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ تفسير هذه الآية ومعنى إخراج فرعون وحاشيته. وهذا منطق الطغاة، يحب يقلب الطربيز عليك. وسيدنا موسى قال له أرسل معي بني إسرائيل ليذهب بهم إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. فلكي يهيج عليه المصريين، قال لهم قال له ما تصدقوش، ده من جاي يطلع بني إسرائيل كما زعم، دعاي خرجتم أنتم، لكي يحشد مشاعر سلبية ضد موسى عليه السلام. والإخراج من الديار قرين قتل الأنفس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فالله جمع بين قتل الأنفس والإخراج من الديار. فهذا من كيد فرعون ومن كذبه على نبي الله موسى ومن سعيه إلى تهييج المصريين عليه. لا تصدقوا أن يا في الأرض مكيدة فرعونية، وهو الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. آخر سؤال حتى نفرغ لإحياء هذه الليلة إن شاء الله. من فترة لاحظت أمي أن أختي لم تأتها الدورة الشهرية فقلقت، وكشفت عليها والنتيجة ظهرت أن عندها مشكلة في الرحم، وأنها طبيا كأنها عقيم لا تستطيع أن تنجب. السؤال هنا، هل يلزم أن تخبر من يتقدم لها بأنها عقيم؟ هي خبت عن البنت نفسها حتى لا تبتئس وحتى لا تحزن، لكن هل يصلح أن تخفي هذا عن خاطب يتقدم لها؟ وهل العيب هذا يعد عيبا جسيما يتعين إظهاره للخاطب قبل أن يقدم على الارتباط بها؟ سؤال، يعني الجواب عن هذا أن الإخبار عن عقم أحد الزوجين قبل الارتباط بينهما من مواضع النظر والاجتهاد بين أهل العلم. فمنهم من أوجبه قال نعم واجب، لأن التماس الولد أحد المقاصد الأساسية من النكاح، فلا ينبغي إخفاء ما يحول دون تحقيقه. في حديث معقل ابن يسار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال له لا. أتاه الثانية فنهاه، أتاه الثالثة قال تزوج الودود الولود فإني مكثر بكم الأمم. من القيم رحمه الله ذكر أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يجب بيانه، ويثبت الحق في فسخ النكاح إذا كتم هذا العيب. وده أيضا هذا رأي يعني كثير من أهل العلم من المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنع ذلك فهو عيب. فلو وجدت الزوجة عقيما أو وجدها عقيمة فهو عيب. ومنهم من لم يوجبه وقال أصلا لا سبيل إلا معرفة ذلك بيقين. فكم من الناس لم يرزق الولد في شبابه ثم رزق الولد لاحقا، لا سيما مع تقدم العلوم الطبية. لكن يستحب لمن به هذا العيب أن يعلم الآخر به قبل العقد من غير وجوب. الذي يظهر الخلاصة أن الإخبار به هو الأبرأ للذمة والأسلم للعاقبة والأرضى للرب عز وجل، لكن بعد التحقق بيقين أو بغلبة ظن من دقة التشخيص. قد يكون الأمر ملتبسا على من شخص حاله من الأطباء، والله تعالى أعلى وأعلم. تقبل الله منكم ليلتكم وأعانكم فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير، 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا قسم النساء، المصلى الرئيسي للنساء، ساحته حوالي 2000 قدم مربع، لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة. نحن الآن في القاعة الثانية للنساء في هذه الغرفة المخصصة للمركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.